قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. أصله السيلان من قولهم حاض الوادي إلى سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشارح البهوتي رحمه الله: باب الحيض. فالحيض والأحكام المتعلقة به داخلة من حيث الأصل في باب الغسل، من جهة أنه موجب للغسل، لكن لما كانت له مسائل كثيرة يحتاج فيها إلى التفصيل ويترتب عليه أحكام أخرى احتيج إلى التدوين، هذا احتيج إلى أن يكون بابا مختصا تذكر فيه جميع مسائله وتفصيلاته وتفريعاته وما يندرج فيه من المسائل. وهذا الباب من الأبواب المهمة، إذ أنه تتوقف عليه صحة صلاة المرأة وعبادتها من طواف وصيام وغيره، كما أنه أيضا تترتب عليه بعض الأحكام الأخرى في مسائل طلاق وعدة وقراءة للقرآن ومس مصحف وغير ذلك، على ما سيأتي بإذن الله الإشارة إليه. فإذا هو من الأهمية بمكان، وهو كما أنه كذلك، إلا أن فيه مسائل دقيقة ولا ينفك من وقائع مشكلة، وذكر عن السلف في يعني إطالة النظر في هذا الباب وإدامة الدراسة فيه أوقاتا طويلة، حتى ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ربما أمضى فيه وقتا طويلا، والإمام النووي أفاض في ذكره حتى بلغ مسائله التي جمع فيه مجلدات. وكونه أيضا مما يعرض للنساء، وكل امرأة لها ما عوارضها وما يداخلها، تفرقت المسائل وأشكلت الوقائع واحتيج فيه إلى مزيد تأمل ونظر. والحيض مأخوذ مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى من السيلان والجريان، ولذلك قال من حاض الوادي إذا سال، لأن دم أو رحم المرأة يسيل بالدم، ولأجل ذلك أيضا يسمى أو تسمى الشجرة إذا بدأت ينزل منها بعض صمغ فيه حمرة يقال حاضت الشجرة. ويقال امرأة حائض وحائضة، فلا يحتاج إلى التأنيث، وذلك لأن الحيض مما تختص به النساء فلا يكون مثله في الرجال، مثل ما يقال امرأة حامل، ولا يحتاج أن يقال حاملة، لأن التاء للتأنيث فيما يستوي فيه الرجل والمرأة، أما ما تختص فيه المرأة فلا يحتاج فيه إلى التأنيث للعلم به. ويقال حيض ويقال نفاس ويقال طمث ويقال دراس ويقال إعصار، وحتى قيل أيضا في تسميته الضحك، ذكر بعض أهل العلم أن الحيض يكون بمعنى الضحك، ولذلك بعض المفسرين قال في قول الله جل وعلا فضحكت فبشرناها بإسحاق، قالوا أن ضحكت هنا ليس بمعنى ابتسمت وإنما هي حاضت، وهذا أحد الأقاويل وإن كان ليس هو المتقرر عند أهل التحقيق. نعم، فعلى كل حال ويسمى إكبار أيضا. والتي تحيض المرأة يقولون، والأرنب أيضا تحيض، والناقة تحيض، والخفاش تحيض، فذكروا أن والوزغ تحيض، فذكروا أظن والضبع أيضا، فذكروا أنها يعني المرأة والناقة والأرنب والوزغ والفرس والخفاش والضبع والكلبة، كلها مما ذكر عنها الحيض. نعم. قال: وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم. هذا هو الحيض في الاصطلاح الفقهاء، فهو الدم الذي يخرج على سبيل الطبيعة والجبلة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. وهذا التعريف يبين الفرق بينه وبين ما سواه من الدماء كدم الاستحاضة. فما الفرق بين دم الحيض والاستحاضة؟ الاستحاضة هو أول شيء ليس بدم طبيعة، وإنما هو دم فساد. فإذا دم الحيض دم طبيعة، ودم الاستحاضة دم فساد ومرض وعلة. نعم، أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم، من عرق يقال له العاذل. نعم، دم الحيض يخرج في أوقات معلومة محددة من كل شهر ولكل امرأة عادتها، ودم الاستحاضة لا وقت له، فربما استحيضت المرأة شهرا، وربما أدام الدم معها سنة، وربما طالت كما جاء في بعض الآثار أنها 7 سنين في حديث حمنة. فلأجل ذلك هذه من الفروق بين هذا دم الحيض ودم الاستحاضة. أيضا الفرق الرابع أن دم الحيض الغالب فيه أنه أسود، فيه نتن يعني رائحة، هذا الغالب فيه. أما دم الاستحاضة فهو أحمر رقيق. نعم. فإذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفه: هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. ما حكمته؟ قال: خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. والدليل على ذلك أو توضيح ذلك أن المرأة إذا حملت انقطعت عادة عادتها، وإذا أرضعت أيضا في الغالب أنها ترتفع حيضتها، مما يدل على أن هذا الماء هذا الدم هو خلق لغذاء الولد. ففي وقت الحمل يتغذى الولد، فلا يفيض من المرأة شيء يحتاج إلى أن يخرج منها. وإذا كانت ترضع فدرها أو صدرها يدر، فأيضا لا يبقى معها دم يزيد فيخرج من رحمها على ما ذكرنا. فإذا هذا هو بيان وذكر لتعريف دم الحيض والفرق بينه وبين دم الاستحاضة. طبعا أحاديث الحيض 3: حديث أم حبيبة، وحديث فاطمة، وحديث حمنة، وقيل حديث أم سلمة، وعليه تدور الأحكام. ولما كانت الأحاديث فيه قليلة أيضا، كانت المسائل التي تشكل فيه كثيرة. ولذلك سيأتي أن بناء كثير من أحكامه على العرف والعادة. ولذلك يقول أهل العلم أن المسائل التي جاءت في الشرع ولم يبين فيها تفاصيل فمردها إلى العرف والعادة. فلأجل ذلك بناء كثير من مسائل وأحكام الحيض هو على ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأت دما بدون ذلك فليس بحيض، لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة.
قال: لا حيض قبل 9 سنين، يعني هذا إشارة إلى أن الحيض الذي تصاب به النساء أو يعرض للمرأة إنما يكون بعد التسع سنين، أما قبل ذلك فإنه لو وجد شيء من الدم أو لو رأت صغيرة ابنة ثمان سنين أو سبع دما فنقول هذا لا تلقي له بالا ولا تترتب عليه أحكام الحيض، فلا يحكم ببلوغها ولا يمنعها صلاة ولا يحول بينها وبين طهارة وغيرها. لا حيض قبل تسع سنين، والمقصود بالسنين هي السنين الهلالية، لأن هذا هو مناط الأحكام الشرعية، وهو ما جاء في كتاب الله جل وعلا: إن أمة لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا، فأشار إلى 30 أو 29، يعني بالأهلة، فدل ذلك على أن السنة يراد بها السنة الهلالية، لأن هذا يفرق في تسع سنين ثلث سنة تفرق في ذلك. قال: فإن رأى الدم لدون ذلك فليس بحيض. هذا هو الذي يترتب على قولنا من أنها لا حيض قبل ذلك. طيب، من أين أخذتم هذا؟ قالوا: السنة الماضية أو العادة المستقرة، يعني على مر الدهور واختلاف البلدان والأوقات لم يعرف أن بنتا أقل من تسع سنين نزلت عادتها واستمرت على الصفات التي تعرف في دم الحيض، لكن تسع سنين عرف في ذلك. ولأجل هذا نقل الشارح ما روي عن الإمام الشافعي، ولذلك قال: رأيت جدة لها 21 سنة، يعني أنها حاضت ثم نكحت فحملت فولدت، ثم ولدت بنتا فلما بلغت 9 سنين حاضت، يعني أنها بلغت، فتزوجت فنكحت فحملت فولدت، فدل ذلك على أنه يمكن أن يوجد الحيض بعد 9 سنين. هنا قال لها 21 سنة، ولو قال 21 سنة لهو أصح. لماذا؟ لأنه مرفوع بالعطف على المبتدأ المؤخر، إحدى مبتدأ مؤخر، فكذلك 20 معطوف عليها. نعم.
ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن.
نعم، لعلك أن تلحظ أن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا هذه المسائل كحدود يعرف بها دم الحيض من غيره، لأنه يعرض للنساء دم يخرج من هذا الرحم، فهل هو إذا رأي هل يعتبر دما دم حيض يحكم فيه بأحكام الحيض، أم أنه علة وعرض يعرض لها فبناء على ذلك لا تمنع من صلاة ولا يمنع زوجها منها ونحو ذلك. فذكر الفقهاء المسائل التي هي مثل الضوابط أو العلامات والمنارات التي يقوم عليها هذا الباب، فقالوا: ولا حيض بعد 50 سنة، ولا حيض بعد 50 سنة، إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. إذن مبدأ الحيض 9 سنين وانتهاؤه 50، لكن الحكم بأن انتهاء الدم 50 هذا ليس مثل الابتداء مستقر عند عامة أهل العلم، بل فيه شيء من الأخذ والنظر، وذلك لأنه لم يوجد عادة من تحيض دون 9، والمسألة مردها إلى الوجود وما يحفظ من أمر النساء، فلما كان يوجد من النساء على حال ليست بالقليلة من تستقر عادتها بعد 50. نعم، فلأجل ذلك بعض أهل العلم قال الحد 50، ولأن الحنابلة استندوا على ما جاء عن عائشة، وتعرفون أنهم يقولون بقول الصحابي، فكيف إذا كانت عائشة الفقيهة، فكيف إذا كانت في أم المؤمنين، فكيف إذا كان ذلك مما أيضا يخص النساء وهي من فقيهات أهل الصحابة الصحابيات ومن أفقه أهل الإسلام. فبناء على ذلك قالوا أن هذا هو الحد، لكن يشكل عليه وجود شيء نساء كثير تستمر معها هذا الدم على النحو الذي يستمر معها قبل أن تبلغ 50. فلأجل ذلك كان القول الثاني عند الحنابلة، نعم، وهو قول كثير من أهل التحقيق كابن تيمية وغيره، وأظنه قولا للأئمة الثلاثة، أنه لا يحتد يحد ب50، بل ما دام هذا الدم منتظما بصفات دم الحيض في نزوله في كل شهر أو على العادة التي اعتادتها المرأة وهو يصلح أن يكون حيضا، فيمكن الحكم ببقاء عادتها وثبوت أحكام الحيض عليها. وهنا قوله ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، كأنه إشارة إلى قول بعض الفقهاء الذين يفرقون فيقولون هذه إذا وصلت 50 ينقطع عادتها، والمرأة في العجم في البلاد الباردة إذا بلغت 60 فتنقطع عادتها، فيقول الشارح أنه لا أصل لذلك ولا فرق، والحكم في النساء واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا حيض مع حمل. قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأت دما فهو دم فساد، لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس ولا تنقص به مدته.
نعم. يقول ولا حيض مع حمل، هذا أيضا من الضوابط أن الحامل لا تحيض، لما ذكرنا من العلة وهو أن الدم ينصرف إلى الولد، فلا يكون عندها ماء دم زائد تحتاج إلى إخراجه وتصريفه. وهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه إنما تعرف النساء الحمل من قطاع الدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض في سبايا أو طاس. نعم. فدل ذلك على أن الحامل لا تحيض وأن غير الحامل هي التي تحيض، فجعل ذلك هو علامة براءة رحمها، علامة براءة رحمها. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وهو من جهة الانضباط ظاهر، ومن جهة أيضا الاعتماد على ما جاء عن عائشة، والمستقر عادة. لكن هل يوجد أن امرأة حامل استقر حملها وانتفخ بطنها، نعم، ويخرج منها دم؟ يوجد ذلك. فالحنابلة يقولون لو وجد بناء على قولهم أنه لا حيض مع حمل لما جاء عن عائشة ولما استقر من حال النساء، فإنهم يعتبرون ذلك دم فساد. وإذا قلنا من أنه دم فساد، فمعنى ذلك أنه لا ترتب عليه أحكام الحيض من امتناع عن صلاة ولا صيام ولا إتيان زوجها لها ولا غير ذلك. ولذلك قال ولا يمنع زوجها، يعني ولا يمنع هذا الدم الذي رأت من أن يطأها زوجها. واضح؟ لكن قال بعض أهل العلم، هو مشهور قول الأئمة الثلاثة وأيضا قول جماعة من أهل التحقيق عند الحنابلة من أشهر ابن تيمية، قال أنه إذا أنه صحيح أن هذه هي العادة المستقرة أن الحاملة لا تحيض، لكن إذا وجد امرأة حامل واستمر معها الدم بصفاته، يعني مو خرج منها بثقة أو مرة أو نحوه، لا بصفاته، يعني مستقر بأيامه وبوقته من عادتها من الشهر أو نحو ذلك، فيقولون من أنه يمكن أن يحكم من أن ذلك دم حيض، لأن هذا هو الأصل في ما يخرج من المرأة، وما دام أن صفاته صفات دم الحيض من الانتظام والوقت ونحوه فالأصل أنه دم حيض. ولأنه صحيح أنه يكون غذاء للولد والعادة أن الحامل لا تحيض، لكن من النساء من يكون دمها كثير فيفيض عن سقي الولد وإطعامه، فيبقى من ذلك بقية تخرج في أوقاتها، فيمكن الحكم بأن أنها دم حيض وتترتب عليه أحكامه. لكن طيب إذا قلنا من أنها تحيض، نعم، فلو أنها طلقت وهي حامل فحاضت ثلاث حيض، فظاهر كلامهم أنهم وإن اعتبروا الدم دم حيض لكن لا تتعلق بها أحكام العدة في هذه الحال، بل جاء النص بأن الحامل عدتها وضع حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولا تطأ حامل حتى تضع، يعني حتى يستقر براءة رحمها، ولأن ذلك هو الأصل من إيش؟ الأصل في العدد هو العلم ببراءة الرحم، والحامل لا يبرأ رحمها إلا أن تنزل ما في بطنها، نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، فإذا كانت حامل فليس عليه غضاضة، لكن هذا يمكن أن يستدل به الحنابلة أن الحامل لا تحيض، لكن هم يقولون أنها يمكن أن تحيض، ولا يمنع ذلك أن تبقى لها أحكام الحمل من جهة تعلق العدة والطلاق وغيره، فيكون جريان أحكام الحيض فيها على سبيل التبع لا على سبيل الأصل، نعم. ثم يقول ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، يعني لإمكان أن يكون دم حيض، فيغلبون الحنابلة عادتهم في الاحتياط، فلذلك يحتاطوا وقالوا أنها تغتسل فيحكمون أو يحتاطون فيقولون فيما لو كان دم حيض إذا اغتسلت فإنها تصح عبادتها بيقين، ولذلك استحب لها ذاك. قال إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس. هذه إشارة إلى مسألة أخرى، وهي أن الحامل إذا رأت دما قبل الولادة، يعني مع قرب ولادة، فهل يعتبر دم حيض أو لا، أو دم فساد أو دم نفاس؟ فالحنابلة يقولون أنه إذا وجدت أمارة، إيش معنى أمارة؟ يعني علامة على الوضع، والعلامة على الوضع هو ما تجد من الطلق، يعني آلام المغص التي هي إرهاص ومقدمات للولادة، فيقولون أنه إذا وجدت ذلك فنحكم من أن هذا دم نفاس، والدم النفاس يحكم بأنها تمتنع من الصلاة ونحوه، وإن كانت لا يعني لا تفرق عن أحكام الحيض في مسائل. فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. ولعلك تلحظ هنا أمرا، وهو إيش؟ أن الفقهاء رحمهم الله الثلاثة يرون أن دم النفاس إنما بعد الولادة يكون، ولا يمكن أن يتصور أن يكون قبلها، فلا يعتبرون هذا الدم من النفاس، بل إنما يكون حيض إذا استقر أو دم فساد. لكنهم أجروا أحكام الحيض، يعني جروها من غير الحامل إلى الحامل، واضح؟ والحنابلة لا يرون أن الحامل تحيض، لكنهم أيضا جروا أحكام النفاس إلى الحامل بقيدها، فقالوا إذا كان قبل الولادة مع إمارة اللي هي الطلق وما تجده من مقدمات الولادة فيحكمون بها، فمع أن أحكام النفاس لا تكون إلا بعد الولادة، ولأجل ذلك قالوا ولا تنقص به مدته، يعني هم ألحقوه بدم النفاس إلحاقا، وإلا من جهة مدة النفاس التي هي 40 يوم كما سيأتينا فإنهم يجعلون 40 منذ الولادة. فلو أن هذه المرأة مثلا جرى معها الدم قبل الولادة بيومين ثم استمرت 40 يوما ودمها ينزل، فعندهم أن اليوم 40 والـ39 هو في الأصل كم رقمة؟ 42، أليس كذلك؟ من جهة أن النفاس ابتدأ قبل الولادة، فإذا كان أكثر من 40 في الأصل أن يكون دم فساد، فلا تمنع من صلاة ولا غيرها وتغتسل ويتعلق بها. لكنهم هم يقولون وإن ألحقنا ذلك الدم بأنه دم فساد لكنه لا ينقص المدة، فالمدة التي تعتبر للمرأة النفاس إنما تبتدئ بوضع الحمل إلى تمام 40 يوما. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه، وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها لقول عطاء رحمه الله: رأيت من تحيض 15 يوما.
نعم، هنا قال وأقله أقل الحيض يوم وليلة، ويعني أن الحيض يقولون هو سيلان، فلأجل ذلك لو وجدت نقطة أو نقطتين هذا ليس عادة بحيض، وليس هذا هو الذي تراه النساء في كل شهر، فحتى تعرف المرأة هل هذا الدم هو دم يعني خارج من رحمها لعلة، لمرض، لجرح، لتعب إلى غير ذلك، أو أنه دم الحيض الذي تترتب عليه الأحكام، فيقول المؤلف رحمه الله الماتن ويقرر ذلك الشارح أيضا أن أقله يوم وليلة، واعتبروا في ذلك بأمرين: أولاً أن حقيقة دم الحيض هو سيلان يسيل مدة، ومن جهة أخرى أن هذا هو المعتاد عند النساء، أن هذا هو المعتاد عند النساء. نعم، فبناء على ذلك عند الحنابلة أنه لو رأت المرأة دما استمر معها 2-3 ساعات ثم انقطع فهذا لا تعتبر به ولا تعلق بها أحكام الحيض، وهو دم فساد. واضح؟ قال بعض أهل العلم هنا مثل ما قالوا إذا كان ينتظم يوم أو حتى نصف يوم، شيخ الإسلام كلها قال بالعادة، فإذا استقر للمرأة كذلك فهو يكون دم حيض، لكن المذهب من جهة النظر هو أضبط سواء قيل يوم وليلة كاملة أو كما يقول بعضهم يوم، لكن من الفقهاء من يقول مرد ذلك إلى ما تعتاده المرأة في نفسها بحسبها، فلا حد لأقله كما هو أيضا قول أظن للإمام مالك، فبناء على ذلك لا يعتبرون مثل هذا الضابط. أما الحنابلة فرتبوا ذلك على نحو ما استقر من الوجدان أو من الوجود المستقر الذي ظهر وعرف عند النساء على اختلاف المكان وتنوع أو تعاقب الزمان، وأن هذا هو الذي يمكن الحكم بأنه حيض وإجراء ما يترتب عليه من أحكام. ثم قال وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، هذا أيضا عندهم أنه هو الضابط للحيض، فلو أن امرأة كانت ترى الدم تسعة أيام فهي أيام حيض. وإذا كانت امرأة ترى الدم 13 يوما فهو دم حيض، ولو أن امرأة ترى الدم 15 يوما فهو دم حيض. فإذا كان 16 يوما فيقول الحنابلة أن هذا لا يمكن أن يكون حيضا، فدم الحيض لا يستقر أو لا يستمر أكثر من 15 يوما. نعم، فبناء على ذلك يرون أن هذا دم استحاضة، وهذه مستحاضة فيجرون عليها أحكام الاستحاضة، وسيأتي بيانها كيف تعرف عادتها من استحاضتها. واضح؟ وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. أيضا كل ما ذكرنا من قال بعدم التحديد بناء على أن هذه مردها إلى الوجود اللي هم جمهور الفقهاء يقولون لا حد لذلك، بل إذا استقر أن امرأة في كل شهر تأتيها العادة 20 يوما فيحكم من أنها دم حيض. لكن عموما أنا الآن أذكر لكم هذه ما يقابل القول الذي قرره الحنابلة، لأن هذه المسألة الحقيقة ليس مردها إلى الاستدلال وإنما إلى الوجود أو الوجدان، يعني الحصول. نعم، فالحقيقة أن أحوال الناس فيها تنوع كثير، فيحتاج الفقيه أحيانا إلى العلم بالقول الآخر، لأنها في بعض الأحوال لا تستقر إلا على هذا القول. فالنظر للفقيه، الفقيه يعرف ضوابط هذا الباب على ما ذكره فقهاؤنا رحمه الله تعالى، لكن قد يعرض له من المسائل ما يعوزه أن يحملها على هذه الضوابط ويحوجه إلى أن يصير إلى قول الجمهور، خاصة أنه مثل ما قلنا أن وقائع النساء في هذا الباب فيها من العسر وفيها من الإشكال ما هو كثير جدا. نعم، قال وغالبه،
قال رحمه الله وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها،
هذا لا إشكال فيه. أما غالب الحيض فهو 6 ليال بأيامها أو 7، وهذا أيضا يعني ما جاءت به السنة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحيض في كتاب الله 6 أيام أو 7، وهنا هذا هو غالب الحيض في النساء أن تكون 6 أيام بلياليها أو 7 أيام بلياليها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد رحمه الله بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، أيضا هذا هو مشهور المذهب والاعتبار فيه بما جاء في أثر علي، وهذا لا شك من جهة أصول مذهب أحمد في أنه معتبر، لأنه قول صحابي وهو من الخلفاء الراشدين ومثله قد اشتهر، فالحكم به ظاهر لا إشكال فيه، وهو أن أقل طهر بين حيضتين هو 13 يوما. فلو أن امرأة قالت حضت هذا الأسبوع يوما وليلة وحضت بعد أسبوع يوما وليلة فهذه حيضتان، نقول لا. لماذا؟ لأن ما بين الحيضة وهذه الحيضة 5 أيام أو 6، ومثل ذلك لا يكون، فينتظم في هذا قول أحمد رحمه الله تعالى والفقه فيه. واضح؟ فبناء على ذلك يكون أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، 13 يوما. نعم. طبعا هذا القول لا شك أنه مهم للغاية، أقل الطهر بين الحيضتين من أهم المسائل المتقدمة. لماذا؟ لأن من النساء من تكون حيضتها متقطعة، بمعنى أنها ترى الدم يوما وليلة ثم تطهر طهرا تاما، وبعد يومين إيش؟ ترى الدم يوما وليلة ثم تطهر 4 أيام ثم ترى الدم يوما وليلة. فعلى قول الحنابلة إيش؟ أن هذا ليس إلا حيضة واحدة، وهو ما يعرف عندهم بالحيضة المتقطعة، فيضم بعضها إلى بعض. فما دام أن بعضها إذا ضمت إلى بعض لم تبلغ أكثر الحيض ولم تنقص عن أقله، وفيها من ما يستقر من أنها مثل دم الحيض، فيحكم من أنها حيضة واحدة. نعم. لكن إذا قلنا من أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، فإن ذلك يفضي أنها يمكن أن تنتهي عدتها في 4 أيام أو 5 أيام، رد الدم يوم وليلة ثم طهرت نصف نهار أو نهار، ثم رأت الدم يوما وليلة ثم رأت الطهر نهار أو نصف نهار، ثم رأت الدم يوم وليلة ثم طهرت، فلن تتجاوز 5 أيام أو 4. ولذلك من يقول من الفقهاء من أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين يلزمه ذلك، وهذا مشكل جدا. وعلى كل حال، وحتى يعني مما يمكن أن يؤكد على ما قرره الحنابلة هنا، أن علي رضي الله تعالى عنه لم يقبل قولها بمجرد المقالة، مما يدل على أن ذلك بعيد جدا. وقال إن جئت ببينة من أهلك، يعني أن هذا مستقر في هؤلاء النسوة، أنهن يحيضن يوما وليلة وترى الطهر 13 يوما ثم تحيض، فحكم بذلك لما جاءت البينة. ولذلك في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه من كانت ادعت انقضاء عدتها في أقل من شهر فلا بد من البينة، أما إذا كان أكثر من شهر فذاك معتاد فيقبل بدون ما بينة. على قول من يقول من أنه لا حد لأقل الطهر بين الحضرتين، يوجد هذا الإشكال في إمكانية انتهاء العدة في الوقت القصير، ويرد عليه ما ذكره الفقهاء من تلفيق الدم المتفرق ليكون حيضة واحدة، فإنه على مثل هذا القول لا يستقر ذلك الأمر، إلا أن يقال أنهم يقولون أنه إذا كان من عادتها أن يأتيها الدم على هذا النحو فيحكم، وبناء على ذلك كل يوم هو دم وطهر ودم وطهر أو طهر وحيض وطهر وحيض وطهر وحيض. نعم. وإذا كان ذلك على خلاف العادة ثم رأت الطهر ثم رأت الدم، فيمكن القول بالتلفيق وجمع ذلك لتكون حيضة واحدة. يمكن أن يكون هذا يعني هو كالمصلح لقولهم، أو الذي ينتظم به أو يستقيم به قول من قال من أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر.
أما نعم، لا أكثر الحيض فلا حد له، لأنه وجدت من النساء أكثر، عفوا أكثر الطهر
لا حد له، لأنه وجدت من النساء من لا تحيض. وذكر بعض الفقهاء أن امرأة تحيض في السنة يوما وليلة فقط في السنة الكاملة. فعلى كل حال إذن هذا لا إشكال فيه، في أنه لا حد لأكثر الطهر، فيمكن أن توجد امرأة لا تحيض أو ترى الدم مرة كل 3 أشهر كما يكون من حال بعض النساء أو أكثر من ذلك. فإذن لا حد لأكثر الطهر كما ذكر الماتن، وقرر ذلك الشارح بقوله لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبه بقية الشهر. الغالب في النساء أنها إذا حاضت 5 أيام أنها تطهر 25 يوما، وإذا كانت تحيض 7 أيام تطهر من الشهر 23 يوما، وهكذا تزيد قليل يوما أو تنقص بحسب الأشهر وتحركها بالأهلة أو التمام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والطهر زمن حيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا
يكره. نعم. ولا يكره.
ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
قال: والطهر زمن حيض خلوص النقاء. كيف تعرف المرأة الطهر؟ تعرف المرأة الطهر لأحد أمرين: إما أن ترى قصة بيضاء، والمقصود بالقصة البيضاء ماء أبيض رقيق يأتي في نهاية الدورة تعرف به المرأة انقضاء عادتها، وقد لا يكون ذلك عند كثير من النساء أو عند جملة من النساء، بل غاية ما يكون من حالها خلوص النقاء. وش معنى خلوص النقاء؟ يعني بأن لا ترى الدم، بمعنى أنها لو أتت بقطنة بيضاء أو منديل أبيض فاحتشت به في محل خروج الدم الذي هو مسلك الذكر، واضح؟ فإنه يخرج كما دخل أبيض لا يتغير. فإذا كان كذلك فنعتبر أنها طهرت، واضح؟ ليش نقول هذا؟ لأنك لا بد أن تعلم أنه ليس معنى أن الحيض يستمر معها 7 أيام أنه يصب مثل ما تصب الماء من الآلة التي تفتح، لا، وإنما تقذف دم، أحيانا قطعة دم وأحيانا سيلان يعني خيط خفيف، وأحيانا يكون فيها يعني ما يصب الدم لكن فيه كدرة، فيه صفرة نحو ذلك. فهذه كلها تعتبر من حال الحيض الذي هو سيلانه. فإذا ليس بالضرورة أن يكون سيلانه على هيئة واحدة كما تصب الآلات التي تفتح منها الماء أو نحو ذلك، واضح؟ فبناء على ذلك بعض الناس إذا لم يرى دما يظن أنها نقت وطهرت، لا، نقول لا يحكم بالطهر إلا بقيد. والقيد ما هو؟ أن تأتي بقطنة فإذا احتشت بها إيش؟ لم تتغير، فنعتبر أنها قد طهرت. وهذا سواء كان في انتهاء عادتها، وهذا لا إشكال فيه، يعني امرأة كانت عادتها يوم وليلة، بعد يوم وليلة احتشت بهذه القطنة فلم ترى شيئا، فنقول طهرت، هذا ظاهر، واضح؟ أو عادتها 6 أيام في اليوم السادس لما احتشت بالقطنة لم ترى شيئا وعادت القطنة كما دخلت بيضاء نقية لا كدر فيها، فنقول قد طهرت. لكن في بعض الأحوال أيضا لأي عارض من العوارض، أن المرأة عادتها 6 أيام ثم بعد اليوم الثالث انقطع الدم واحتشت بقطنة وخرجت القطنة كما دخلت بيضاء نقية، فنقول هنا طهرت. وهذا هو الذي قاله المؤلف: والطهر زمن الحيض، يعني هو العادة أنه زمن حيض وأن الحيض سيستمر معها 6 أيام، وهالمرة ما استمر معها إلا 3 أيام، فجاءت إليك تسأل تقول عادتي في كل شهر 6 أيام، واليوم بعد 3 أيام لما جربت وأدخلت قطنة وجدتها نقية لا، هل أصلي وأتطهر وأفعل ما تفعل الطاهرات أم لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله: والطهر زمن حيض خلص النقاء. فنقول: هل رأيت النقاء الخالص الصافي الذي لا تتكدر معه القطنة؟ فإذا قالت نعم، قال بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، فنحكم بأنها طهرت وأنه يلزمها ما يلزم الطاهرات. ولذلك قال المؤلف أو الشارح: ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، يعني أنها لما طهرت في نصف عادتها، فالأصل أن هذه الأيام الثلاثة هي وقت عادتها في الشهور الماضية، ما دام أنها رأت النقاء التام نقول لا يكره أن زوجها يجامعها ويستمتع بها، لأن النقاء التام قد رأت وقد حكم به، فترتب عليها أحكام الطاهرات من كل وجه. وكأنه يشير بهذا إلى قول آخر عند بعضهم أنه يكرهون إتيان زوجها لها خشية أن عادتها باقية وأن دم أو أحكام الحيض لا سالت موجودة، فلأجل ذلك قال: ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد للمرور به إن أمنت تلويثه.
نعم، هذه مسائل تترتب على أو الأحكام التي تترتب على الحائض. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها: وتقضي الحائض الصوم للصلاة. فمعنى ذلك أن الحائض إذا حاضت لا تصلي، ولا يجب عليها فيها قضاء، فهي إذن غير مأمورة بالصلاة وغير مأمورة بقضائها، ولا يجوز لها الصوم، ولا يجوز لها الصوم حال الحيض، وإن كان يجب عليها القضاء. واضح؟ وكذلك يقول المؤلف رحمه الله: الأدلة في هذا واضحة، قال: بل يحرمان عليها كالطواف، وكذلك الطواف فإنه لا يصح منها، والدليل أنها أمرت الحائض أو خفف الطواف الوداع عن الحائض، دليل على أنها لا تطوف. ومثل ذلك قراءة القرآن ومس المصحف. أما قراءة القرآن فعند الحنابلة الحديث لا أحله لحائض ولا جنب، لكن هذا الحديث معلول عند أهل العلم، ولذلك كانت الفتية على الرواية الثانية عند الحنابلة، كما هو قول ابن تيمية وجماعة من أهل التحقيق وعليه الفتية، أن المرأة لا تمنع من القراءة بدون مس مصحف، كان تقرأ من حفظها أو من شاشة أو من صفحة أو من صحيفة لا تمسها بيدها ولا تصل إليه ببدنها، فلا تمنع من ذلك في تلك الحال، ولأن الحيض مدته تطول، فربما بقيت 6 أيام أو 10 أو 15 يوما بحسب عادتها، فتنسى القرآن وهي محتاجة إلى القراءة. فقالوا بأنه كون هذا الحديث معلول الذي لا أحله لحائض ولا جنب، وقول جمهور أهل العلم بإباحة القراءة، ولأن المدة تطول وقد تحتاج إلى القراءة لمراجعة حفظها أو ذهاب ما تجده في نفسها من جفاء أو قلس أو يعني تلقس نفسها أو نحوه، فلأجل ذلك قالوا من أن لها أن تقرأ بدون ما مس مصحف. كذلك اللبث في المسجد لا يجوز لها، فإنما أمرت أو أذن لها كالجنوب أن تمر إذا احتاجت، أن تمر إذا احتاجت مع أمن التلويث. فلأجل ذلك إذا كانت تلوث المسجد بأن لا يوجد عليها ما يمنع تقاطر دمها، فإنه لا يجوز لها المرور حتى ولو كان لحاجة مرور ونحوه. فذكر بعض الفقهاء 15 حكما مما تمنع منه المرأة حال حيضها، يقولون أنه لا يصح منها الغسل، لأن الغسل وإن كان هو من موجباته الحيض لكن شرطه الانقطاع، فما دام الدم فهو ممنوعة من الغسل، نعم، وممنوع من الغسل الحيض فقط. أما غسل الجنابة لو أراد عليها جنابة وعليها حيض، فأرادت أن تغتسل لأجل الجنابة فترتفع جنابتها فتخف عليها فيخف الحدث، لأن حدث الجنابة أعظم، نعم. فإذا الغسل الحيض لا تمنع منه، وكذلك الوضوء، لأن أيضا الوضوء من شرط انقطاع ما يمنع صحته. فمثل ما قلنا أيضا قراءة القرآن على القول، على قول الحنابلة، وإلا ذكرنا الكلام فيه. مس المصحف كذلك تمنع منه، الطواف تمنع منه، الصلاة ووجوبها لأنها لا تجب عليها ولأجل ذلك لا تقضيها، الصيام تمنع منه، أيضا مس المصحف قلنا، نعم، ومثل ذلك أيضا قالوا أنها المرور من المسجد إن لم تأمن التلويث، اللبث في المسجد أيضا تمنع، أيضا الحائض من الجماع، وأيضا في الفرج الجماع في الفرج تمنع منه، أيضا الحائض في حال حيضها يمتنع عليها الطلاق، الطلاق والاعتداد أو ابتداء العدة فيه، لأنها إذا طلقت في حال الحيض لا تبدأ عدتها. على كل حال هذه يعني بعض الأحكام يمكن أن نكملها في أول الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. لا عقد النكاح لا. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.